بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال: فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. قوله فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، المراد بالضبط هنا تمام الضبط، فأل هنا للعهد، لأنه تقدم في تعريف الحديث الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، فلا بد أن تفهم عبارة الضبط أن المراد بها تمام الضبط، حتى يتميز الحديث الصحيح من الحديث الحسن. قال: فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة، الصفات يعني زيادة العدالة وزيادة الضبط، المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. يعني وإن كانوا جميعا شملهم اسم العدالة والضبط، وإن كانوا جميعا شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أنهم متفاوتون في مراتب العدالة والضبط وفي الحفظ والإتقان، متفاوتون في الحفظ والإتقان. فلأجل هذا فبعضهم حديث أصح من حديث بعض، لأجل تفاوت مراتبهم في العدالة والحفظ والإتقان والضبط. قال: ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، يعني على رواة المرتبة التي تليها. قالوا: في التي تليها من قوة الضبط، يعني أيضا وزيادة العدالة، لأنه تكلم شملهم اسم العدالة والضبط. وفي التي تليها من قوة الضبط، لكن الأغلب في أصحاب هذه المرتبة أن الترجيح يكون لمزيد الضبط والإتقان، هم جميعا من رواة الصحيح، فكلهم عدول، لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا وراويه مطعون فيه من جهة العدالة، فهم جميعا عدول، لكن في الغالب يتفاوتون في الضبط والإتقان. قال: وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. قال: وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. إذن جعل مراتب الصحيح متفاوتة، منها في أعلى مراتب الصحيح، ومنها أوسط، ومنها أدنى مراتب الصحيح، ويقول هذه المرتبة الثالثة التي أدنى مراتب الصحيح هي أقوى من الحديث الذي يعتبر تفرد راويه حسنا، إذا تفرد به راويه حسنا. ثم ضرب مثالا، قال: كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. محمد بن إسحاق أبو بكر المدني صاحب المغازي المدني نزيل العراق، إمام في المغازي، هو صدوق إلا أنه مدلس، فإذا لا يكون حديثه حسنا إلا إذا صرح بالتحديث، لا يكون حديثه حسنا إلا إذا صرح بالتحديث. قال: عن عاصم بن عمر بن قتادة، وهو الأنصاري الأوسي، أيضا عالم بالمغازي، ثقة. قال: عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. قال: وعمر بن شعيب، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. اختلفوا في عمر بن شعيب، والراجح أنه صدوق، اختلفوا في عمر بن شعيب، والراجح أنه صدوق. عن أبيه، من أبوه؟ شعيب، وهو أيضا صدوق. عن جده، من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، أحد المكثرين، كان يكتب كل كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. لا يلزم من إطلاق كون الحديث أصح ما ورد في الباب أن يكون صحيحا في نفسه، لكن قد يطلقون أصح ما ورد في الباب هو حديث فلان نظرا لكونه أخف الأسانيد ضعفا. مثلا هناك باب من الأبواب ليس فيه إلا أحاديث ضعيفة، فيطلقون فيقولون أصح ما ورد في الباب حديث ابن عباس، ولا يلزم من إطلاق الأصحية أن يكون صحيحا في نفسه. قد يقولون أصح ما ورد في الباب حديث ابن عباس وهو في وسنده ضعيف. لماذا قالوا أصح؟ يعني هو أرجح الأحاديث الواردة في الباب. تكون هناك أحاديث متفاوتة في الضعف وأخفها ضعفا حديث ابن عباس، فيقولون أصح ما ورد في الباب حديث ابن عباس، أو أصح ما ورد فيه، أو أصح ما ورد في المسألة حديث جابر. فلا نغتر إذا رأينا إطلاق أصح ما في الباب، أو أصح ما ورد فيه، أو أصح ما جاء في المسألة، لا يستفاد منه الأصحية، لكن يستفاد أن هذا الحديث أصح من كل ما ورد في الباب وإن كان ضعيفا، يكون هذا سند ضعيف خفيف الضعف، وغير من الحديث الواردة في المسألة أو في الباب شديدة الضعف. فيأتي إمام من الأئمة فيطلق فيقول أصح ما ورد في الباب حديث فلان. قال رحمه الله: البحث في أصح الأسانيد. هذه العناوين عندكم ولا أو لا؟ قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. يعني المرتبة الأولى، يعني أهل هذه المرتبة الأولى والتي تقدم ذكر بعض أمثلتها، يعني انحصر إطلاق بعض الأئمة لكون هذا الحديث أصح الأسانيد، أو كون هذا الإسناد أصح الأسانيد، انحصر هذا الإطلاق في أهل المرتبة العليا أو المرتبة الأولى. كأنه يقول لا يقولون في سند إنه أصح الأسانيد إلا ويستفاد من ذلك أنه في المرتبة الأولى. هذا يعني هذا كلام ابن حجر رحمه الله، وهو إمام عالم مستقر. وممكن أن يمر طالب علم على الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد. هل كل إمام أطلق على سند بأنه أصح الأسانيد يلزم أن يكون في أعلى مراتب الصحة؟ الجواب: لا يلزم، لأنه قد يكون في نظره أنه أصح إسناد ويكون راويه جيد الحديث، أو يكون أحد رواته صدوق الحديث صدوقا، فلا يلزم يعني. لكن هو إمام مستقرئ يقول: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها أو أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. يعني استفاد أن من قيل في سند بأنه أصح الأسانيد فاعلم أنه في المرتبة الأولى من مراتب الصحة. هذا الذي يفهم من كلام المصنف رحمه الله. لكن ممكن يعني أكرر، يعني ممكن إذا سنحت الفرصة أن يمر طالب علم على الأسانيد التي قيل فيها بأنها أصح الأسانيد. أقول لعل تجد بعض الأسانيد من في رواته من هو صدوق، إذن هذا لا يكون في أعلى مراتب الصحة. قال: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني الذي سلكه المتأخرون من أئمة الحديث أنهم لم يفعلوا أو لم يعتمدوا ذلك، أنهم يقولون السند الفلاني أصح الأسانيد. لماذا؟ لأنه يتعذر وجود أعلى درجات الصحة في جميع رواة السند، يتعذر وجود أعلى مراتب الصحة في جميع رواة السند. يعني من حيث العدالة، من حيث الضبط، ومن حيث التمكن من اتصال السند، من حيث عدم وجود الشذوذ وعدم وجود العلة، أن يكون حديثا من آلاف الأحاديث صار في أعلى مرتبة، أو يكون إسناد صار في أعلى مرتبة. يعني هذا يتعذر لكون الأحاديث التي في أعلى مراتب الصحة كثيرة، فكون هذا السند بعينه أصح من سائر الأسانيد التي في أعلى مراتب الصحة فيه شيء من التعذر. فلهذا لجأ الأئمة لا سيما المتأخرون إلى إطلاق الأصحية لكن مقيدة، فيقولون أصح سند عن ابن عمر، هو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح سند عن جابر مثلا يقولون سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، أصح سند عن المكيين، أصح سند عن المدنيين، أصح سند إلى سعيد بن المسيب، أصح سند إلى مثلا عبيد الله بن عبد الله، وهكذا. فلجأ المتأخرون من الأئمة إلى ترك الإطلاق في أصح الأسانيد ومالوا إلى التقييد، سواء كان تقييد ببلد أو كان تقييد براو معين. ما هو السبب لتعذر وجود أعلى مراتب الصحة في جميع رجال السند الواحد؟ يكون الأول فاق جميع أقرانه، أو فاق جميع أقرانه، والثاني فاق جميع أقرانه، والثالث فاق جميع أقرانه، ومن حيث الاتصال ومن حيث العدالة ومن حيث عدم الشذوذ العلة، يقول هذا شيء متعذر. فلهذا يقول المعتمد عدم الإطلاق، يعني إطلاق أن هذا أصح الأسانيد مطلقا لترجمة معينة، أي لسلسلة سند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا أصح إسناد. هذا لم يفعله المتأخرون من الأئمة لما تقدم، قال منها أي من الأسانيد. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني وإن كان ليس هناك كبير فائدة من إطلاق أصح الأسانيد، لكن يستفاد في الجملة فائدة، وهي الترجيح في حال التعارض. يعني بعدما تقدم ذكره من ذكر الصحيح والمعتمد وأنه لا ينبغي إطلاق أصح إسناد هكذا على سبيل الإطلاق، يقول مع هذا فهناك فائدة. قال يستفاد مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يقول بأننا قد نستفيد من هذه الإطلاقات التي أطلقها الأئمة في حال التعارض والاختلاف، فيرجح السند الذي قيل فيه بأنه أصح الأسانيد على ما لم يقل فيه ذلك. مثلا حديث اختلف فيه نافع ومجاهد عن ابن عمر، فأيهما يقدم؟ حديث اختلف فيه نافع ومجاهد كلاهما تلميذ لابن عمر، اختلف في رواية حديث عن ابن عمر، أيهما يقدم؟ يقدم نافع. لماذا؟ لأن سند نافع قد قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وقس على ذلك. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة، يعني بعض الأئمة، يقصد جنس الأئمة، ذلك أي أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه. خاض العلماء في أصح الأسانيد ولم يخوضوا في أصح حديث، خاضوا في أصح الأسانيد ولم يخوضوا في أصح حديث. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون هذا السند أقوى من هذا السند أن يكون المتن أقوى من هذا المتن. لماذا؟ لأن هذا السند الذي قيل فيه بأنه أصح سند قد يكون معلل، قد يكون معلل، هذا أمر. أمر ثاني، قد يكون السند المرجوح له من الشواهد والمتابعات ما جعله فائقا على السند الأصح. فلهذا لم يخوض الأئمة في أصح حديث، وإن كانوا خاضوا في أصح الأسانيد وبقيت فائدة أخيرة، لم يخوض الأئمة كثيرا في أوهى الأسانيد كما خاضوا في أصح الأسانيد، قالوا لقلة جدواه. وإن كان يستفاد يعني من معرفة أوهى الأسانيد فائدتان، يستفاد من ذلك فائدتان. الفائدة الأولى الترجيح، الترجيح وإن كانت ضعيفة يقولون هذا أرجح من هذا. الفائدة الثانية معرفة ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح للاعتبار. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.